بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. هذا هو الباب 61 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد والتهديد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. هذا حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم. قوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم منه، أشد ظلما منه، حيث ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتعتبر ذريعة من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قوله ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يضاهي خلق الله، أي يصور كما يخلق الله سبحانه وتعالى، يحكي خلق الله جل وعلا. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وركبه وأوجده وجعل فيه الروح، ثم هذا يذهب يصور كخلق الله عز وجل. قال: فليخلقوا ذرة. بدأ بما فيه روح، وهو أصغر شيء من النمل. انظر، حيوان صغير جدا وضع الله فيه روح، يتحرك ويمشي ويرجع، سبحان الله. لو اجتمع الآن أطباء العالم ما عندهم من الكفاءات والقدرات يصنعوا لنا مثل هذه الذرة، يضع فيها روح، ينفخ فيها روح حتى تقوم بمصالحها، أبدا لا يستطيعون، على الرغم من ما وصلوا فيه من التكنولوجيا الحديثة والتطور الصناعي وغير ذلك، يخلق يصنعون أشياء مما مكنهم الله، لكن لا ينفخ فيه روحا ولا يخلق كخلق الله عز وجل. أو ليخلقوا حبة، يعني إذا عجزوا بدأ يتحداهم. الآن هذا للتعجيز، هذا للتعجيز. بدأ بما فيه روح بأصغر المخلوقات أو من أصغرها، وهي النمل، ثم تنزل قليلا حتى مما فيه، مما ليس فيه روح من الجمادات، يعني اجعلهم، لسان معنى الحديث، اجعلهم يخلقوا حبة كلها طعم ولذة، وهذه الحبة إذا وضعتها تنبت، اجعلهم يخلقوا حبة. هل يستطيع يخلقوا حبة؟ أبدا ما يستطيعون يخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة، كذلك واحدة الشعير، الحب أو الشعير، ما يستطيعون يصنعون أيا من ذلك. قال: ولهما، إلى البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهون بخلق، في لفظ المصورون، أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. معنى يضاهئون أي يشابهون، ضاها المشابهة، ويحكي خلق الله سبحانه وتعالى. هذا أشد الناس، يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قد ذكر النووي رحمه الله عند هذا الحديث معنى، وهو قال: منه ما يكون كفر، وهو الذي يخلق صورة ليعبدها، مثل الذي يصنع صنما ليعبده، مثل هذا التصوير كفر، ينطبق عليه هذا الحديث على ظاهره. وإن صنعه لا ليعبده، ما صنع صورة عبثا أو زينة أو نحو ذلك، أو ترفها لغير حاجة أو ضرورة، لغير حاجة أو ضرورة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الحافظ ابن حجر: ويستوي في ذلك ما له ظل وما لا ظل له. قال النووي رحمه الله: وبهذا قال جمهور العلماء، جماهير العلماء، أن الأدلة عامة ومطلقة فيما لها ظل وما ليس لها ظل، وفيما يعبد وما لا يعبد، وفي المنقوش أو المرسوم أو المنحوت، سواء نقش على عملة أو على رقعة أو على جدار أو على خشب أو على حجر أو غير ذلك، كل ذلك محرم. قال: ولهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار.
هذا من أدلة العموم، هذا في البخاري ومسلم، كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. الآن لو قلت لك كل من في المسجد خرج، هل يفهم عربي أن هناك بقي أحد في المسجد؟ ما أحد، لا، إنسان ما يفهم العربية، لأني أنا قلت كل من في المسجد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعربية بلسان عربي مبين، قال كل مصور في النار، صور صورة لا لحاجة ولا لضرورة دعته إليها ولا أحد ألزمه أو ألجأه بها، يدخل في هذا الحديث. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم على وجه التعجيز. قال محيو ما خلقته، كل صورة صورها يجعل له بها نفس ليس لها روح، يقول له احيو ما خلقته، ويبقى يعذب ولا يزال يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أن له أن ينفخ فيها الروح، دليل على شديد العذاب في النار للمصورين. مسكين الذي جعل مهنته هذه الحرفة، يصور المضطر ومن ليس مضطر، يطور من أصار إرادة الذكريات ومن له حاجة ومن ليس له بحاجة، المهم حرفته هذا، فتح لها محل هذا العمل، هذا مسكين، هذا ورط نفسه في لقمة حرام، ورط نفسه يوم القيامة في العذاب الشديد هذا. ولهما عنه مرفوعا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، قال له ينفخ فيها الروح، أن صورتها، رسمتها، صورتها، أو كما يقولون حبست ظلها، أنفخ فيها الروح وليس بنافذ. آخر حديث نقرأه في الباب، ولمسلم عن أبي الهياج هو الأسدي تابعي ثقة روى عن علي بن أبي طالب وعن غير من الصحابة، قال قال لي علي وهو ابن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، في لفظ في المسند لفظ الإمام أحمد إلا لطختها، لا تدع صورة إلا لطختها، أي أذهبت ملامحها، أطمسها، أطمس الصور، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبر مرتفع سويه، هده حتى يبقى مستوي على الأرض، إن ارتفع بمقدار شبر، أما أن يكون مشرفا مرتفعا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذه المهمة، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سوى. كل هذا فيه أدلة على حرمة التصوير، وذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن التصوير ذريعة من ذرائع الشرك. وهل وقع قوم نوح في الشرك إلا لما عظموا تلك الصور؟ أناس صالحين، أناس صالحين عفى عليهم الزمن واتمرت فيهم فترة فصوروهم وجعلوا عليهم أنصابا وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. واليوم تجد الصور امتلأ بها الشوارع، امتلأت بها المحلات، امتلأت بها البيوت، إذا درس الإنسان مدرسة ملأ جدرانه شهادة تقدير من جامعة كذا من جامعة كذا، خلاص يكفي يا أخي، قد اضطررت إلى هذا واحتجت إليها أو وقعت في هذا لأمر ولآخر، لا تبقى تتباهى بهذا، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، تبقى تمنع نفسك من الملائكة، وإذا امتنعت الملائكة حضرت الشياطين، بعدك تقول أنا مهموم، أنا مغموم، أنا قلبي ضيق، أنا في يمس، أنا في جنون، صفي صفي بيدك من حضرة الشياطين وبعدها تحضر الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.